قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، لا قوله عما يعملون بخسا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا، صرفنا أي وجهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة إبليس وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. والشياطين هم مردة الجن، وقد خلقوا من مارج من نار، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز: قد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار، وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. فإذن هم يثابون ويعاقبون. وثوابهم، والقول بثوابهم وعقابهم هو قول جمهور العلماء، وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين، وهما الثواب والعقاب. وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي قاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا بأنهم يعاقبون، وإنما اختلفوا بأنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم، حيث قال الله عز وجل عنهم أن منا المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار، وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة في الكفر والمعاصي، فهم حطب جهنم وهم وقود النار كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون، يعني فالخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم، يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم، فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك، لأن هذا مقام امتنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة، وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة، لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا، فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك، والذي ينتهي عن النواهي كذلك يثاب على ذلك، والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون، لأن المحسن يثاب والمسيء يعاقب، لا فرق بين الجن والإنس في ذلك، لا فرق بين الجن والإنس في ذلك. فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون، وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قالوا: ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم، وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة اللاتي يكن لأهل الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ففيه ذكر الجان، لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي، كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل، ف كيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقتضي الثواب وهم مكلفون. ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل، يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد، فالله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها، والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. فكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة, يبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة؟ ثم ويقال لهم كونوا ترابا ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس, لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة, تدخل الجنة لما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة, والإنس كذلك يكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذا فالقول جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون, وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم لا يحصل لهم ثواب, وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح. الأدلة على خلافه, الأدلة على خلافه ما جاء بترتب الثواب على الأعمال الصالحة, ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم, وفي كل آية وفي كل بعد ذكر منا من النعم وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان, ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة. ثم كون الجنة يبقى فيها فضل ثم ينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط, فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يحرمون من التنعم وينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة؟ إذن القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة, وقد وهذا واضح من هذه الأدلة وما جاء ذكره بالأمس من أن يعني الخلاف أنهم لا يعاقبون هذا وهم, والصواب هو ما ذكرته الآن من أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب, الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه, ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا وهو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وناديت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة, وهذا دليل على أنهم يحشرون, أنهم يحشرون للحساب, وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية, لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمعك إنس ولا جن يعني هو في البادية, وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت, وفي هذا دليل على أنهم محشرون ويشهدون بما حصل وما سمعوه, وأيضا يحشرون للحساب فيثاب محسنهم ويعاقب مسيئهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صرفنا إليك نفرا من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا, قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه وقرأ عليهم القرآن, ولعل البخاري لم يورد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، وكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك كافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل ثم جاء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته، لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية، إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه.
قال باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس، الجنان والأف. قال يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساود آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذبط يدين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فنادني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق المعمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يولد وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
والبخاري رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء، وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر وأبوهم، وقد أورد يعني هذا في بدء الخلق، لأن هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض الشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة، والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويزحف على بطنه مثل الحيات، فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور، والله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، لكن جاء ذكر الدابة على العموم فيشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكون الطيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المغايرة، بل يكون من عطف الخاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض تدق على الأرض ولكنها تطير في الهواء، وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب، بل هي منها وهي جزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران، بأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا، ولكنها ما تخرج عن كونها دابة. وإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو ممن يمشي على بطنه، كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك، ثم يعني هذه يعني هذا المعنى إنما هو من حيث اللغة، وأما بالنسبة للعرف عرف الناس فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط، ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة، أن المقصود من ذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال ابن عباس الثعبان الحية، الحية الذكر منها، ذكر من الحيات، أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ذكر بعض أسمائها، فهي لها أسماء كثيرة، فذكر يعني الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى، وذكر أسماء أخرى.
قال يقال الحيات أجناس، الجنان والأفاعي والأساوج.
الحيات أجناس تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوج، وكلها تدخل تحت اسم الحيات.
آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه.
آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل، وإثبات لازم يعني هذا الكلام وهذا المعنى، وهو أن الذي يكون بيده وفي قبضته وهو في ملكه وسلطانه. في ملكه وسلطانه. والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته، وما فيها فهو في يده، وهو آخذ بناصية كل شيء، فهو في قبضته، لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض، شأنه شأن السماوات والأرض. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يكون حالة المخلوقات، الله تعالى مباين المخلوقات، الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق. والسماوات والأرض في قبضته وفي يده، وكل شيء فيهما فهو في قبضته وفي يده وفي ملكه وتحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه، وأن الجميع في قبضته، السماوات والأرض وما في داخلهما، وما في داخلهما. والله عز وجل لا يكون حالة في المخلوقات، ولا تكون المخلوقات حالة به، بل هو مباين لها وهي مباينة له، وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه، ولا يخرج عن ذلك.
قال: يقال صافات البسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن.
وهذا تفسير لقوله و صافات ويقبضن. صافات يعني قد بسطنا أجنحتهن في الطيران، ويقبضن يضربن بها، لأن الطائر عندما يطير له حالتان: حالة يكون الجناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك، وفي وأحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن بالهواء، وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن فتكون أجنحة منبسطة ثابتة في اليمين والشمال، وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخفق بها. فذكر الحالتين: صافات ويقبضن، يعني هن في حالة طيران، بل فوقهم صافات، يعني هذا في حال طيرانهن ليس في حال كونهن في الأرض، بل فوقهم صافات ويقبضن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور، وهما حالتين استقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما، والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما، أو في حال الضرب بهما.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذات اليدين والأبدر، فإنهما يطلسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو ذبابة: لا تقتلها. وقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل.
البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب قتل دابة أحاديث عديدة تتعلق بالدواب، سواء ما كان منها حيات أو غير حيات، سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران، سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجله. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع من الدواب، كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عنقه وبت فيها من كل دابة. فذكر الحيات فأتى بحديث ابن عمر وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اقتل الحيات واقتل الضفيتين والأبتر. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو الضفيتين والأبتر وأنهما يطمس عن البصر ويستسقطان الحبل الذي هو الحمل يعني بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفزع ويترتب على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات عموما وأمر بهذين النوعين خصوصا. قيل إن الضفيتين المقصود به يعني ما فيه خطان يشبهان قوس التوه الذي هو المقل وفيه خطان وهو نوع من الحيات فيه خطان يشبهان قوس هذا النبات قوس هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل أنها مقطوعة الذنب وأنه لا ذنب لها مكتوبة الذنب. وفيه الأمر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا بمعنى من باب أولى وأحرى بأن يقتل كما يقتل غيرهما لكنهما أشد والحث عليهما أكثر وأعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يطارد حية ليقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رآه أبو لبابة رجل من الأنصار فقال: لا تقتلها. فقال: إنه أمر بقتل الحيات. فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل فقال: إنه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت إلا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الأحاديث يكون يؤذنها ويحذرها ويقول: إن لم تذهبي قتلتك وإن لم تبرحي فإني أقتلك. بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاثة أيام على خلاف بين العلماء هل المقصود بذلك يؤذنها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في العوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر أو في فلات أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن سواء المدينة أو غير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة. كذلك
قال: وقال عبد الرزاق عن معمر: ورآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن السعدي عن سالم أن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
هذا فيه إشارة إلى أن هذه الروايات فيها ذكر أبي لبابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الاثنان. البخاري قدم ذكر أبي لبابة وحده، ثم أتى برواية الشك، ثم أتى برواية ذكر الاثنين جميعا.
قال باب، قال باب: خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
في بعض النسخ ذكر ترجمة هنا، وفي بعضها بدون ترجمة. والأولى كما قال الحافظ بن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب ذكر تبيان كل دابة، البخاري رحمه الله ساقها حديث عديدة فيها ذكر الدواب، أما هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة وحديث لا علاقة لها بالترجمة، مما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الحديث كلها داخلة تحت قوله وبث فيها من كل داخل، وأن هذه الأحاديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذه الترجمة حديث يتعلق بالغنم، ثم أحاديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول، الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث وبث فيها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حذف الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل الأحاديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل أحاديث لا علاقة لها بالباب تابعة لباب، مع أن هذه الترجمة هي باب خير ما يجب أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر وشعث الجبال، لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، وإنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي بالترجمة الإدارة، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ بن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسق الأحاديث وترتبط بعضها بعض تبعا لترجمة واحدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم فيه، وهي من الدواب، ذكر الغنم وهي من الدواب. يوشك أن يكون خير ما للمرء غنما يوشك أن يكون خير ما للرجل غنما يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال يفر بدينه من الفتن. معنى هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البادية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن وتحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا, وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على العزلة وعلى تفضيل العزلة, وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه. والراجح بهذا أن الخلطة إذا حصل فيها صبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة, لأن العزلة النفع يكون فيها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر على المعروف والنهي عن المنكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته فإن هذا نفع متعدي, والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم. من دعا إلى هدى كان له الأجر في أجور من تبعه, أن يأتي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا القضية تدور مع المصلحة, فإذا كان الإنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر الغنم فيه لأنها من الدواب التي خلقها الله عز وجل في الأرض, وهي داخلة تطوره وبت فيها في كل دابة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق, والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل, والفدادين أهل الوبر, والسكينة في أهل الغنم.
هذا الحديث قوله عليه الصلاة رأس الكفر نحو المشرق,
والفقر
والخيلاء في أهل الخيل والإبل, والفدادين أهل الوبر, والسكينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها من كل دابة من أجل ذكر الخيل والإبل والغنم, وهذه من الدواب داخل تحت قوله وبث فيها من كل دابة. هذا المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة, يكون ذكر فيه ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. فقوله عليه الصلاة والسلام الكفر نحو المشرق يعني معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر, بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار, إلا أن كفر الفرس أعظم أشد, وهم أشد إيذاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم. الألفلام من غلبة الروم رأس الكفر نحو المشرق حصل مطابق لما أخبر به, ووقع مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التجبر والتكبر, وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشرق. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والحدادين أهل الوبر. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، وهم ليسوا مثل أهل الغنم. أهل الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة، وأما الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين، فسر ذلك بأنهم يعني أهل الحرب، قال المراد بها بذلك آلة الحرب، وقيل أهل وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل المدر، قالوا أهل مدر وأهل وبر، أهل وبر أهل البادية، والوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل المدر الذين هم أهل الحضر. ولهذا الجفاء والغلط يكون في أهل البادية وهم أشد في ذلك من أهل الحضر. ثم قال على والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم كشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء وليسوا أهل شدة وغلظ وجفاء، لأن الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. فمقصود من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاثة الأنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. نعم، الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. فإذا يعني وجدت هذه الصفات في أحد من الإبل وهو مذموم على فخره وخيلاه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
مو اقتناء الإبل والخيل يعني اقتناؤها ليس المذموم مطلوب ومحمود، ولكن الفخر والخيلاء لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لا بد أن يكون كذلك، قبل أن يكون هناك شيء يعني يشد أو يخرج عن العموم، كما أن من يكون في الغنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم سكينة على الغنم سكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلة والجفا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان، ها هنا ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
وهذا الحديث أيضا في مقصود منه ذكر وفيه ذكر الإبل، وأن الغلظ والجفا إنما هي عند الفجادين أصحاب عند وصول أذناب الإبل، يعني الذين يتبعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغلظة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب، والفخر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفخر والخيلاء، أو هو سبب في حصول الفخر والخيلاء. عندما يحصل غلظ القلب وقساوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر، بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكينة. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن، قال الإيمان يمان، المقصود من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وأصول الإيمان منهم ونصرتهم في دين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن، ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون إمدادا لجيوش المسلمين، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجد نفس الرحمن من جهة اليمن. المقصود بالنفس هو التنفيس الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإمداد جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن، يسألهم عن أويس القرني، وكل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين في المدينة ليذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام، فكان يسألهم، قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن. قال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، يعني مع الأمداد الذين يمدون مسلمين ويمدون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وأمدادهم المسلمين وأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن يقابل ذلك الفدادين أصحاب عند وصول أذناب الإبل، حيث يكبر قرناء الشيطان، يعني في جهة المشرق، يعني في ربيعة ومضر. والمقصود من ذلك كفارهم، يعني كفارهم يعني بهم ربيعة ومضر، يعني هم الذين المعنيون بهذا. وأشار إلى جهة المشرق، لأن جهة المشرق هي التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى جهة المشرق وقال ألا إن الفتنة ها هنا، وهذا هو الواقع، فإن الفتن المتلاحقة المتتابعة حصلت على المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان، فإن هذا حاصل. آخر شيء خروج الدجال، فإنه يأتي من جهة المشرق، والتتار جاءوا من جهة المشرق، والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق، وكل ذلك مطابق تماما مطابقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن فإنما تأتي من المشرق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قد عرفنا في مواضع في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا البحرين منازلهم هناك كانوا حلقوا إلى الإسلام وجاءوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغونه من وراءهم. قالوا إنما لا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى اللي في مقصود قوله يعني في ربيعة مضر يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات أو الذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة. ومعلوم أن في ربيعة من هم من الأخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن يعني هذه الصفات إنما هي في كفارهم في كفارهم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
وقد توجد في المسلمين أن قساوة يعني كما هو معلوم قساوة القلوب معنا في الإبل يعني في أهل الإبل ليست مقتصرة على من كان كافرا كذلك المسلمين يعني من يكون مع الإبل ليس مثل من يكون مع الغنم يعني هذا عنده سكينة وهذا عنده قسوة غلظة كما أن الإبل فيها قسوة وغلظة فأصحابها كذلك كما أن الغنم فيها هدوء وسكينة فأصحابها كذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
وهذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج الديك الذي هو ذكر الدجاج وأورده من أجل ذكر الديك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم ريح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملكا إذا سمعتم نهيق الحمار تعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان. فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديك وذكر الحمار يعني في ذكر نوعين من أنواع الحيوانات ذكر نوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع فيه الديك من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع يعني ففيه ريك دابتين من دواب الأرض الداخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة وأنه يشرع المسلم إذا سمع صياح الديك أن يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا. قيل وقد يكون المقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء فيكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الديك بهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان أنها ترى ما لا يراه الإنسان كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع في ما يجري في القبور في أصوات يعني هو يسمع كل شيء للإنسان أو للثقلين يعني فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان لأنه في هذا الحديث قول إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنه رأى ملك فهو يرى ما لا يرى الإنسان وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان فذكر الملك وعند المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون الملك موجودا فاسأل الله من فضله. والملائكة تؤمن على الدعاء. وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا فيتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فتفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله.
هذا الحديث ليس فيه ذكر شيء من الدواب وإنما فيه ذكر الشياطين. فيه ذكر الشياطين وقد سبق أن مر في ذكر الشياطين وباب ذكر إبليس وجنوده وبذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لأن فيه ذكر الشياطين. أما هنا أنه جاء في ذكر وبث فيها في ذاك وليس فيه ذكر الدواب إلا أن يكون مقصود من ذلك يعني ما يكون معاتيا ومغذيا من الحيوانات فإنه يمكن يحصل منه الإيذاء يعني على إيذاء البيوت إذا يعني أبقوها مفتوحة. وكذلك أيضا بالنسبة يعني ما جاء في بعض الحديث من الخاء السراج لأن الويسقة والخارة تأتي إليه وتكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. إذا كان المقصود منه ومقصود البخاري رحمه الله الإشارة أو أن في بعض طرق تعاد في البخاري أنه أحيانا يعني يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له لأنه جاء في بعض طرقه.